الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنستعين بالله تبارك وتعالى في شرح متن أبي شجاع للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله. وهذا متن مهم في الفقه الشافعي، اعتنى به علماء الشافعية باعتناء بليغا، فشرحوه ووضعوا عليه الحواشي والتقريرات، اعتنوا به باعتناء واضحا زائدا لما فيه من الفائدة، فإنه متن صغير في محتواه، كبير في فائدته ومبناه، كبير في فائدته ومعناه، فإنه قد جمع مسائل الفقه تقريبا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لا يكاد يفوته شيء من مسائل الفقه. والمزية فيه أنه جمعها بطريقة مفيدة سهلة، وهي طريقة الحصر والاستقصاء، يحصر الخصال ويستقصيها بحسب الإمكان ويقسمها، يأتي بالتقسيمات، يعني مثلا في الوضوء، الوضوء ينقسم إلى فروض وسنن، فيقول فروض الوضوء كذا وسنن الوضوء كذا، ويحصر الفروض والسنن بحسب إمكانه. فهذه طريقة فيها سهولة للمبتدئ، يتعلم من خلالها ويستفيد بطريقة مفيدة ونافعة. الدراسة المذهبية دراسة صعبة، وسبب صعوبتها أمران أساسيان. الأمر الأول أن الذي يدرس المذهب لا يتقيد به، وهذا هو المفترض بالطبع، يعني لا ينبغي لأحد أن يتقيد بالمذهب، فإنه في هذه الحالة يصير متمذهبا، وهذا خلاف الصواب وخلاف الجادة في التعليم والتدريس. فالذي سيدرس مذهبا سيخالفه كثيرا، ومخالفة المذهب تقتضي أن يعرف دليل المذهب وأن يرد عليه، وبعد ذلك يتبين الراجح بالدليل، وهذا فيه تشويش على المبتدئ. هذه الصورة تسمى بصورة الفقه المقارن، وخصوصا أنها ستأتي في صور ومسائل كثيرة، فهذا فيه تشويش عظيم على المبتدئ وفيه إثقال عليه في التعليم. الأمر الثاني أو السبب الثاني في صعوبة الدراسة المذهبية أن المذهبيين عندما يصورون المسألة يأتون بالكثير من القيود والمحترزات حتى تصور المسألة تصويرا دقيقا، فالتعرض لهذه القيود والمحترزات فيه صعوبة على المبتدئ أيضا. فالتخلص من هذين السببين يؤدي إلى تيسير الدراسة إن شاء الله تعالى، وهذا هو ما نحاول أن نفعله، مستعينين بالله تبارك وتعالى، سائلين إياه التوفيق والمعونة. الوسيلة، السبب الأول نتغلب عليه بأننا لا نأخذ دليل المذهب أصلا، يعني إذا جاءت مسألة خلافية نخالف فيها المذهب فإننا لا نذكر دليل المذهب، إنما نقول المذهب كذا والراجح كذا ودليله كذا، تمام؟ والمطالبة تكون بالراجح والدليل، يعني أنت بالنسبة لك في دراستك وعند الامتحان إن شاء الله تكون مطالبا بالراجح والدليل، وأما المذهب نفسه فهو عندك فقط للمعرفة والاستفادة. وأما السبب الثاني فعلاجه يكون بعرض المسألة عرضا إجماليا، وخصوصا إذا كانت المسألة على خلاف الراجح في المذهب، تمام؟ يعني يكفينا أن نتصور المسألة تصورا إجماليا، هذا الحكم في المذهب كذا، هو واجب، هو حرام، هو جائز، هذا هو الذي يعنينا، وخصوصا إذا كنا سنخالفه بالقول الراجح. تمام؟ يعني مثلا المذهب أن لمس النساء ينقض الوضوء، من لمس امرأة أجنبية انتقض وضوء، ويذكرون تحت هذا قيودا كثيرة وتفريعات الله تعالى أعلم بها، أشياء كثيرة جدا، لأن الحكم عندهم هو هكذا أن لمس المرأة ينقض الوضوء. طيب لو هذه المرأة محرم، ما الحكم؟ هذا تفريع. طيب لو أنه لمسها رغما عنه أو لغير شهوة، هذا تفريع. طيب لو أنه لمسها بحائل، هذا تفريع، وهكذا. الراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من حيث الدليل، وبالتالي فلا يعنينا أن نذكر هذه التفريعات لأنها لا تلزمنا. تمام؟ فهذا يوفر علينا جهدا كبيرا ويؤدي إلى تيسير المسألة، إلى تيسير الدراسة بصورة كبيرة إن شاء الله تعالى. فهذا هو الذي انعقد العزم عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويوفقنا، وأن يذلل لنا السبل للدراسة، وأن يقينا شر الموانع والعوائق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب تفضل. هذه مقدمة يسيرة جدا كما ترى، فيها فقط بيان الداعي لتأليف هذا المتن، وبيان الخطة التي سار عليها المؤلف رحمه الله فيه. فبين أن السبب لذلك طلب بعض الأصدقاء، طلب منه بعض أصدقائه أن يضع له متنا مختصرا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، بحيث يكون هذا المتن في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. بالمناسبة غاية الاختصار هذا اسم للمتن، يعني منهم من أخذ هذه الكلمة غاية الاختصار وجعلها اسما للمتن، فيقال متن غاية الاختصار أو متن الغاية. تمام؟ وله اسم آخر عند علماء الشافعية أيضا، وهو التقريب، يسمى أيضا بمتن التقريب، لكن هذه التسمية لم أقف على سببها، والعلم عند الله تعالى. ثم بين الخطة فيه، الخطة أنه يوفر من التقسيمات وحصر الخصال، وهذا هو ما ستراه أمامك إن شاء الله عندما يقول الشيء الفلاني ستة أشياء، 1، 2، 3، 4 وهكذا، والشيء الفلاني ينقسم إلى كذا وينقسم إلى كذا، بهذه الطريقة، وهذه طريقة سهلة وميسرة وتفيد المبتدئ إفادة عظيمة إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب الطهارة أنواع المياه. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد.
البداية كما هو معتاد عند الفقهاء بكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي مقدمة الصلاة، مفتاح الصلاة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة هي أعظم التكاليف والأعمال البدنية وأجل العبادات، فينبغي دراسة مفتاحها أولا قبل دراستها. تعريف الطهارة: الطهارة لغة النظافة، وشرعا استعمال الماء أو ما يقوم مقامه في رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما. شرح التعريف نقول استعمال الماء هذا واضح أو ما يقوم مقامه. هناك أشياء تقوم مقام الماء في التطهير كمثل التراب في التيمم. سيأتي معنا في باب التيمم إن شاء الله أن من كان عادما للماء أو غير قادر على استعماله سيأتي في باب التيمم أن من كان عالما للماء أو غير قادر على استعماله فإنه يباح له أن يتيمم. يتيمم بماذا؟ بالتراب أو نحوه من وجه الأرض. إذن هنا استعملنا شيئا قام مقام الماء وهو التراب، تمام؟ هذا في رفع الحدث. طيب في إزالة النجاسة هناك أشياء غير الماء تزال بها النجاسة، كمثل من استعمل منظفا من المنظفات وصبه على موضع النجاسة فطهر وزالت النجاسة. ففي هذه الصورة نقول هذا استعمال لشيء يقوم مقام الماء، تمام؟ طيب الطهارة عندنا على قسمين، طهارة من حدث أو طهارة من نجس. الطهارة من الحدث قال في رفع الحدث، الحدث الذي هو ماذا؟ الحدث عبارة عن وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، ولا تدرك حقيقة هذا الوصف، يعني هذه مسألة تعبدية ليس للعقل فيها مجال. هناك أسباب معينة تؤدي إلى الحدث، مثلا من خرج منه ريح فيقال هذا الشخص الآن محدث يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة مثلا، تمام؟ إذن الطهارة ترفع هذا الحدث، هذا الشيء الذي حل بالبدن نستعمل الماء حتى أو ما يقوم مقامه حتى نرفع هذا الحدث. القسم الثاني إزالة النجس. هناك أشياء تعتبر في الشرع نجاسات، والنجاسة شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة ونحوها، فهو شيء فيه قذارة، تعافه النفس، تستقذره النفس، تمام؟ وهذا الشيء تجب إزالته حتى تصح الصلاة وحتى تقبل عند الله تعالى. فالطهارة من صورها إزالة النجاسة، أننا نأتي إلى هذه النجاسة فنزيلها حتى تصح الصلاة، تمام؟ فنستعمل الماء أو ما يقوم مقامه في إزالة هذه النجاسة. أو ما في معناهما، انتبه معي الآن. هناك شيء في معنى رفع الحدث لكنه ليس رفعا للحدث. كيف يعني؟ يعني هو نظافة وتطهير يشبه رفع الحدث، وهو في حقيقته ليس رفعا للحدث لكنه يشبه. كمثل ماذا؟ الوضوء كم مرة؟ كم مرة الوضوء؟ 3 مرات كحد أقصى، لكن هو مرة ومرتان وثلاث. طيب في المرة الأولى لو وصل الماء إلى جميع الوضوء فقد صارت المرة الثانية مستحبة، هل المرة الثانية في هذه الحالة فيها رفع للحدث؟ الجواب لا، ارتفع الحدث بالمرة الأولى، ومع ذلك فالمرة الثانية طهارة تدخل في معنى الطهارة، صحيح؟ والمرة الثالثة أيضا طهارة تدخل في تعريف الطهارة، مع أن المرة الثانية والثالثة ليس فيهما رفع للحدث لكنهما في معنى رفع الحدث، واضح؟ طيب في إزالة النجاسة هناك إزالة للمني، والمني على الراجح طاهر وليس بنجس، وهذا هو المذهب أيضا بالمناسبة. طيب، المني في إزالته يدخل في أحكام الطهارة. كيف نزيل المني؟ إذا كان يابسا نزيله بالطريقة الفلانية، إذا كان جافا نزيله بالطريقة الفلانية، فهذا فيه إزالة لشيء يشبه النجس لكنه ليس نجسا. تمام؟ فإزالة المني هي في معنى إزالة النجاسة وليس فيها تحقيق لإزالة النجاسة. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو معنى الطهارة، استعمال الماء أو ما يقوم مقامه في رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناه. ننتقل بعد ذلك إلى باب أحكام المياه، والمؤلف رحمه الله بدأ بالمياه التي يجوز التطهير بها. قال: المياه التي يجوز التطهير بها، التطهير أي في رفع الحدث أو إزالة النجس، سبع مياه، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها سبعة مياه، وهذا أصوب. قوله: ماء السماء، هذا هو المطر وهو معروف، وماء البحر وهو المالح معروف أيضا، وماء النهر وهو العذب معروف أيضا، وماء البئر وهو الذي ينبع من باطن الأرض معروف أيضا، وماء العين وهو ينبع أيضا من باطن الأرض، لكن الفرق بينه وبين البئر أن العين تنبع بنفسها، وأما البئر فهو يفعل بصنيع الإنسان. وماء الثلج، الثلج معروف وهو الماء المتجمد الذي يكون في صورة جامدة، والمقصود هنا إذا ذاب فصار في صورة سائلة، فليس المقصود هذا. قال: وماء الثلج، لم يقل والثلج، إنما قال وماء الثلج، يعني الثلج إذا صار ماء، وهذا يكون بالذوبان. ثم قال: وماء البرد، والبرد يشبه الثلج، البرد عبارة عن أشياء تنزل صلبة من السماء، عبارة عن حبوب جامدة تنزل من السماء، فهذا أيضا عندما يذوب يتحول إلى صورة سائلة. فهذه سبعة أنواع نص عليها المؤلف رحمه الله، وأدلتها كالتالي: أولا، ماء السماء، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ثانيا، ماء البحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثالثا، ماء النهر، دليله إجماع العلماء عليه، وقياس الأولى على ماء البحر، يعني ماء البحر طهور بنص السنة ويجوز استعماله في الطهارة، مع أنه مالح جدا وفيه زهومة أو لزوجة واضحة، يعني فيه تغير كبير، ومع هذا فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهير. فماء النهر من باب أولى، لأنه ليس فيه هذا التغير الذي هو في ماء البحر. رابعا، ماء البئر، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. خامسا ماء العين، ودليله الإجماع عليه والقياس على البئر، لأن كليهما ينبع من الأرض كما ذكرنا، إنما الفرق بينهما في كيفية التوصل إلى الماء، وهذا ليس بقادح. العبرة بكون الماء ينبع من باطن الأرض. ثالثا ماء الثلج، ودليله هو الإجماع كما ذكرنا إذا كان في صورة سائلة، لأنه قد صار ماء يجوز التطهر به، هو كان هو ماء متجمد، فإذا عاد إلى الماء مرة أخرى فهذا هو المطلوب. سابعا ماء البرد، ودليله القياس على الثلج لأنهما سواء كما ذكرنا، الفرق بينهما في الهيئة الظاهرة، وهذا يسمى ماء وهذا يسمى ماء إذا صار في صورة سائلة. هناك دليل آخر يدل على جواز التطهير بماء الثلج والبرد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، وفي رواية بماء الثلج والبرد. وهناك دليل آخر يشمل هذه الأنواع السبعة كلها، دليل نستدل به على كل الأنواع السبعة، وهو ماذا؟ أنها جميعا داخلة في مسمى الماء المطلق، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في القطعة التالية من المتن. هناك ما يسمى بالماء المطلق، وهذا الماء المطلق هو الذي تجوز به الطهارة، فكل الأنواع السبعة التي ذكرناها تصلح أن تسمى ماء مطلق. والماء المطلق هو الذي يقال فيه ماء وتسكت، يعني لا تضيف إليه قيدا زائدا، هو الذي خلقه الله على صورته التي خلق عليها، أو هو الماء الموجود على خلقته التي خلقه الله عليها، فكل ماء على هذه الصفة يسمى ماء مطلقا. تمام؟ فإذا راجعت هذه الأنواع السبعة فكلها داخل في هذا المسمى بالماء المطلق، كل ماء مطلق يجوز التطهر به، وكل نوع من هذه الأنواع داخل في الماء المطلق. حاصل هذه القطعة أنه تجوز الطهارة بكل ما نزل من السماء وبكل ما نبع من الأرض أو استقر فيها. كل ما نزل من السماء هذا دخل فيه المطر والثلج والبرد، صحيح؟ وكل ما نبع من الأرض هذا دخل فيه إيش؟ البئر والعين والبحر والنهر، صحيح؟ هكذا سبع، صحيح؟ هكذا سبع. فيجوز التطهير بكل ما نزل من السماء وبكل ما نبع من الأرض أو استقر فيها، هذا إذا أردت أن تضع ضابطا لهذا الموضع، ضابط المياه التي يجوز استعمالها في الطهارة ما هو، هكذا كما ذكرت لك. نقف هنا إن شاء الله.